الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين أما بعد. فقد سمعنا فيما تلي في الصلاة آية الكرسي وهي الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، وهي آية عظيمة، هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال لأبي ابن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي رضي الله عنه كان من قراء الصحابة وكبارهم في القراءة والحفظ والاهتمام بكتاب الله، حتى بلغ من شأنه في ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. فقال أبي: يا رسول الله، وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، سورة البينة، على أبي ليعلمه وليخصه بالعلم، لأنه متأهل لحفظ كتاب الله، ومتأهل لأن يكون قارئا عظيما من قراء الصحابة، وكذلك كان. فقال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. هكذا كان بعض الصحابة يتحرج من الجواب، من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليستفيد الكلام منه عليه الصلاة والسلام. فقال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، معناه هنيئا لك العلم. فمن علم هذا العلم وعلم أن هذه السورة أعظم آية في كتاب الله، هذا علم عظيم، دليل على تدبر، دليل على أنه يعيش في أفناء الآيات، أنه متدبر متأمل لما يتلى عليه، أنه يحفظ ويتأمل ويتذكر ويتفكر ويتدبر، ولأجل ذلك حصل على هذا العلم. قال: آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي يا أبا المنذر، وهي كنية أبي. وهذه الآية جاء من فضلها وعظمها أنها مطردة للشياطين، مطردة للشياطين، فيما علق البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو موصول بسند صحيح خارج البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة الفطر من رمضان، فجاء رجل فجعل يحثو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة لأنه حارس أمين، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى له عيالا وفقرا وحاجة، وقال: اتركني ولا أعود. فلما أصبح أبو هريرة وحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وقد أوحى الله إليه بما حصل لأبي هريرة مع ذلكم الذي كان يحثو من الطعام. قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فتركته، وقال إنه لا يعود، فقال عليه الصلاة والسلام كذبك وسيعود. فقال أبو هريرة فترصدته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيعود، فجاء فجعل يحثو من الطعام فأمسكته، فذكر حاجة وعيالا وفقرا وشكى، فرحم أبو هريرة هذه الحاجة عند ذلكم الذي كان يظنه مسكينا فتركه. وفي الثالثة لما أصبح قال ما فعل أسيرك؟ قال كذبك وسيعود، فترصد له في الثالثة فقال هذه آخر ثلاث ليال، تزعم أنك لا تعود فتعود، فقال أتركني وأعلمك آية إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. آية إذا قرأتها حين تأوي إلى فراشك لا يزال عليك من الله حافظ يحفظك ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال وما هي؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبو هريرة أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن هذه الآية مطردة للشياطين بخبر النبي الأمين لا بخبر الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صدقك فأخذنا ذلك الحكم من نبينا عليه الصلاة والسلام. صدقك وهو كذوب، أي عادته الكذب، كذوب صيغة مبالغة تدل على كثرة الكذب. إذن من عظم هذه الآية أن من قرأها حين يمسي على فراشه لا يقربه الشيطان حتى يصبح. حتى إن أهل العلم اختلفوا في حديث أبي هريرة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام فتوضأ انحلت عقده، فإذا قام فصلى انحلت عقده الثلاث. قال أهل العلم هل هذا لكل أحد أم يخرج منه من قرأ آية الكرسي؟ قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري والأظهر أن هذا عام مخصوص، مخصوص بمن قرأ آية الكرسي، فمن قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه شيطان بنص هذا الحديث الأول. ومن المواطن التي نختم بها التي تقرأ فيها آية الكرسي دبر كل صلاة، هي من أذكار الصباح والمساء وتقرأ دبر كل صلاة، لما روى النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فإذن هذا موضع آخر من مواضع قراءة هذه الآية العظيمة، فحري على كل مسلم، حري بكل مسلم، وينبغي له أن يحفظها وأن يحفظها أهله وأن يحفظها أولاده وبناته. نعم، لأنها آية عظيمة فيها حفظ عظيم من الشيطان، وهي ذكر عظيم يطرد الله عز وجل به الشياطين، حتى إن الإنسان إذا وقع في كربة أو ضيق أو وسواس من الشيطان فقرأ هذه الآية كان لها أعظم الأثر في طرد الشيطان عنه، في طرد الشيطان عنه. فائدة أخيرة وهي الألفاظ الغريبة في هذه الآية، السنة لا تأخذه سنة، السنة مقدمات النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة مقدمات النوم من نعاس وغفلة قبل النوم. فالله عز وجل من كماله أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه حي كامل في حياته، كامل في قيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن الألفاظ الواردة في هذه الآية العظيمة قول المولى سبحانه ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض، لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حمل السماوات والأرض وحفظ السماوات والأرض، السماوات والأرض قامتا بإذن الله، أمسكهما الله سبحانه وتعالى إن أمسكهما من أحد من بعده فالله سبحانه قائم في نفسه قام به كل شيء سبحانه قيوم على غيره. نعم فهذه آية عظيمة والله فيها معاني كثيرة ولكن الوقت لا يتسع لبيان هذه المعاني التي كذلك ماذا امتلأت بها معاني هذه الآية العظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يطرد عنا شياطين الإنس والجن أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وأن يحفظنا بالإسلام راقدين وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.